الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآيات، هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، عند جمهور المفسرين أنها منسوخة بالآية التي قبلها بآيات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآية، فالقرآن فيه الناسخ وفيه المنسوخ، وأنواع النسخ في القرآن: نسخ التلاوة والحكم، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة. ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة والحكم، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس. فعشر رضعات كانت قرآن، نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فنسخت التلاوة وبقي الحكم، والمراد بالشيخ والشيخة الثيب والثيبة. ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة كهذه الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت المرأة في الجاهلية وفي صدر الإسلام إذا توفي عنها زوجها تعتد سنة، فنسخت المدة هذه بأربعة أشهر وعشرة أيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. لا تشغلون عنها، لا تشغلون شيء، يصرف. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يتركون خلفهم أزواج في عصمتهم، والمراد بالأزواج الزوجات، لأنه كما تقدم لنا أن كلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى. يقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، ويقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه، فكلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى. والذين يتوفون منكم ويذرون، بمعنى يتركون خلفهم، يكون لهم زوجات وصية لأزواجهم، وصية بالنصب قراءة الجمهور، وقرئ وصية لأزواجهم بالرفع، وكلاهما سبعية من القراءات السبع. وصية لأزواجهم يعني يوصون وصية لأزواجهم، يوصون، والرفع عليهم وصية لأزواجهم، تكون خبر لمبتدأ، مبتدأ خبره محذوف تقديره عليهم، عليهم وصية، وسوغ الابتداء بالنكرة مثلا لأن الخبر جار ومجرور مقدر قبله. والذين يتوفون يوصون، هل المتوفى ممكن يوصي بعد وفاته، أو هذا معلوم من السياق أنه الذي تحضره الوفاة وتحضره علامات الموت يوصي، فكان يوصي لزوجته بأن تبقى في بيته وينفق عليها من ما خلفه لمدة سنة، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا، يعني متعة يتمتعون بها إلى الحول بالسكن والنفقة، وهي في هذه الحال تعتد، وعليها الحداد، والحداد تجنب الزينة والطيب وكل ما يرغب في نكاحها، متاعا إلى الحول لمدة حول 12 شهر. وعرفنا أن الجمهور يقولون هذه الآية منسوخة، وعن مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في مكة في عصر التابعين والصحابة، لأنه أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، يقول ليست منسوخة وإنما هي محكمة، فعليها 14 و10 أيام واجب تعتدها، و7 أشهر و20 يوما هذه مستحبة، إن رغبت في البقاء تبقى وينفق عليها، وإن رغبت أن تنهي عدتها وتتزوج فلها ذلك، لأن هذا الواجب انتهى وبقي الاستحباب فقط. متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني ما يخرجها أولياء المتوفى، ما يقول نخرجي توفي زوجك وخلاص، بل تبقى في بيتها وبيت زوجها حتى يتم الحول، غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. إذا خرجت المعتدة بعد تمام المدة الواجبة التي هي 4 أشهر و10 أيام، أو كان هذا قبل أن يكون المدة 4 أشهر و10 أيام، إذا خرجت من تلقاء نفسها فلا حرج على أولياء الميت ولا حرج عليها هي، إنما إذا رغبت البقاء فلا تخرج، وإن خرجت من تلقاء نفسها فلا بأس. فإن خرجنا برضاهن فلا جناح عليكم حينئذ في قطع النفقة، لأنها لها النفقة ما دامت جالسة. فإذا خرجت من البيت وتهيأت للأزواج فلا نفقة لها حينئذ. فلا جناح، والجناح الإثم، يعني لا إثم عليكم في خروجها. وسواء كان الخطاب لورثة الميت أو الخطاب لولي المرأة وولي أمر المسلمين، الولي العام، يعني هل يقر على هذا الخروج أو لا؟ يقول الله جل وعلا فلا جناح عليكم، يعني أقروهن على هذا الخروج. إذا رغبت في الخروج فلا حرج على أولياء الميت، ما يقولون يلزمك البقاء حتى تكمل عدة مورثنا، وولي الأمر لا يلزمها بالبقاء لأنه يأمر الناس عموما بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وولي المرأة كذلك لا جناح عليه، لا يلزمها ولا يأمرها بالبقاء، لأن الرجال كما قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، وخاطب صلى الله عليه وسلم الرجال بقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن كما تقدم من تهيئ للزواج، بشرط أن يكون هذا بالمعروف والشيء الذي يقره الشرع، ولا تعرض نفسها وزينتها أمام الرجال الأجانب، هذا ما يقره الشرع ولا يرضاه الإسلام، وإنما تتهيأ، وإذا جاءها امرأة مثلها تتجمل أمامها، إن كانت جاءت تنظر إليها لتذكرها إلى أحد من أقربائها، فتتهيأ وتهيئ نفسها، بشرط أن يكون هذا التهيؤ بالمعروف لا بالمنكر، لأن فيه تهيؤ بالمعروف تتجمل المرأة في بيتها، وإذا جاءت امرأة أخرى أو جاءها أحد من محارمها أعجبته، فهذا تهيؤ، أو تتهيأ للرجال الأجانب وتخرج، هذا محرم ولا يقره الشرع. فلا جناح عليكم، لا إثم عليكم أيها الولاة، ولا ولاة المرأة، ولا أولياء الزوج، فيما فعلن في أنفسهن من التهيؤ للزواج، بشرط أن يكون هذا التهيؤ بالمعروف. والله عزيز حكيم. أولا فيه إثبات لهذين الصفتين العظيمتين للباري جل وعلا، وكل صفة تتضمن مدح وثناء على الله جل وعلا، وفي اجتماع الصفتين معا مدح وثناء على الله جل وعلا، لأن العزة بحد ذاتها ثناء على الله ومدح، والحكمة ثناء على الله ومدح، واجتماع العزة والحكمة معا فيه ثناء على الله جل وعلا. والناس في باب الصفات طرفان ووسط، طرف مشبهة ضلوا عن الصراط المستقيم فشبهوا صفات الباري جل وعلا بصفات خلقه تعالى الله. وطائفة من الناس تزعم أنها تنزه الله عن صفات الخلق فتعطل وتنفي الصفة، يقول إذا أثبتناها شبهناه. وهؤلاء كالمستجير من الرمضاء بالنار، فروا من سوء إلى ما هو أسوأ منه، شبهوا أولا ثم فروا من التشبيه إلى ما هو أسوأ منه وهو التعطيل، فعطلوا الله من صفاته. ولهذا قال بعض السلف المشبهة يعبدون وثنا، والمعطلة يعبدون عدما، ما لا شيء، لازم في عن السمع والبصر والعلم وسائر الصفات صار ما لا شيء تعالى الله. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن صفات خلقه تنزيها بلا تعطيل، يعني توسطوا بين الطائفتين الضالتين. وهكذا أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن ملة الإسلام وسط بين الملل بين الأديان. والله عزيز موصوف بالعزة جل وعلا، حكيم موصوف بالحكمة، ثم إن اجتماع الصفتين وغالبا وكثيرا ما تجتمع في القرآن، والله عزيز حكيم، اجتماعهما فيه ثناء على الله، لأن العزة وحدها قد تكون مع الجهل والغطرسة والقوة والجبروت على غير اتزان، والحكيم قد يكون حكيم ومدرك الأمور ويعرف، لكن ليس له من الأمر شيء، على ما يقولون العين بصيرة واليد قصيرة، قد يكون حكيم لكن ما له من الأمر شيء، ما ينظر له ولا لحكمته. فاجتماع الصفتين معا في حق الله جل وعلا بجوار بعض فيه ثناء على الله جل وعلا. فالحاكم في الدنيا قد يكون عزيز لكن عنده جبروت وغطرسة وعنده جهل، ويأمر ولا أحد يقف في وجهه ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه، وهو عزيز لكن ما عنده حكمة. وكذا الحكيم قد يكون حكيما لكن ما بيده من الأمر شيء. والله جل وعلا عزيز قوي غالب، حكيم يضع الأشياء مواضعها جل وعلا. وكذا فيها شيء من الوعيد، وفيها شيء من الوعد الطيب، فما دام أن الله جل وعلا عزيز فتخاف سطوته، يخاف منه جل وعلا، فيها وعيد لمن تعدى حدود الله، وفيها وعد كريم، فإن المرء إذا أطاع الله جل وعلا وعلم أن الله جل وعلا عزيز فإنه يثيبه ولا أحد يعترض عليه، لأنك قد تأمل الإثابة من الضعيف، يود هذا لكن ما يطلع بيده، ما يحصل له. فالله عزيز إذا أطعته وتقربت إليه جل وعلا أعطاك ما أراد سبحانه وتعالى. والمتمرد إذا تمرد على الله جل وعلا وشاء جل وعلا عقوبته فإنه لا أحد يعترض عليه ولا أحد يقف في طريقه. ففيها إثبات العزة والحكمة لله جل وعلا، وفيها وعد لمن اتقى الله جل وعلا وأطاعه بأن الله جل وعلا يثيبه، وفيها وعيد لمن عصى الله جل وعلا بأن الله جل وعلا يعاقبه إذا شاء، والله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هناك قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فالمرء قد يكون يقول: أنا ما أريد درجة الإحسان، درجة الإحسان عالية يكفيني دونها. فأنزل الله جل وعلا حقا على المتقين، ما أحد يقول أنا ما أريد التقوى، لكن الإحسان يكون درجة عالية يقول أنا أقصر دونها، ما يحتاج أن أصل إلى هذه الدرجة فما أمتع. فقال جل وعلا حقا على المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا. وهنا لعموم المطلقات وللمطلقات عموما. وتقدم لنا كلام العلماء رحمهم الله والخلاف في المتعة للمطلقة، وأن المطلقات أنواع: مطلقة قبل الدخول، مطلقة بعد الدخول، مطلقة مفروض لها مهر، مطلقة لم يسمى لها مهر، مطلقة قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، هذه يجب لها المتعة. مطلقة قبل الدخول سمي لها مهر، مطلقة بعد الدخول سمي لها مهر فهو لها، لم يسمى لها مهر لها مهر مثيلاتها. مطلقة قبل الدخول سمي لها مهر لها نصفه، لها نصفه. وهنا قال جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف. ومن المعلوم المعروف يعني المقبول الحسن في الشرع، ما يكون شيء زهيد لا قيمة له، يرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد. فقد يكون في وقت ما المعروف إذا أعطيت متاع 10 ريالات يكون كثير، لأن المهر 4 و5. وقد يكون في وقت إذا أعطيت المتعة 5000 تكون زهيدة، وأكثر من ذلك تكون قليلة. فيرجع في هذا إلى العرف السائد في الزمن والبلد. قال بعض المفسرين رحمهم الله: وللمطلقات متاع بالمعروف، هذه آية عامة يؤخذ منها الوجوب بالنسبة لمن تقدمت التي عقد عليها وطلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، هذا واجب. فإن كانت بخلاف هذا فالمتعة لها مستحبة وليست واجبة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك بين جل وعلا الأحكام المتعلقة بالطلاق والنكاح والمعاملة والصلاة، وجعل جل وعلا آيات الصلاة والمحافظة عليها بين آيات النكاح والطلاق والمتعة، للدلالة على أن الإسلام شيء واحد. وكما تعبدنا الله جل وعلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، تعبدنا بالنكاح والطلاق والبيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن رجلا طلق امرأته 3 غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قال بعض الصحابة وقال: يا رسول الله اقتله، لأنه تجاوز الحد. فالله جل وعلا
في تشريعه وأحكامه كل الإسلام شيء واحد، ولا يجوز للمرء أن يهتم بناحية ويضيع ناحية، كما يقوم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعبادات فذلك يجب عليه أن يهتم بصحة بيعه وشرائه ونكاحه وطلاقه، فالطلاق له أحكام، ولا يجوز للمسلم أن يتلاعب به عند أتفه الأسباب، عند شخص مثلا يريد أن يلزمه بشيء يطلق امرأته هذا تلاعب، عند مثلا غضبة بسيطة بينه وبين ولده أو بينه وبين أخيه أو بينه وبين جاره يقول تطلق زوجته هذا تلاعب بكتاب الله، عند مرادة بسيطة بينه وبين زوجته مثلا يصل إليها الطلاق ويعطيها الثلاث والعشر والمئة دفعة واحدة، فما يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا، ويجب عليه إذا أراد أن يطلق أولا يفكر في الأمر وينظر ماذا يترتب، ماذا يلزم الأولاد، ماذا يلزم له، ما هو مآل المرأة المسكينة بعدما كانت أميرة ناهية في بيتها مستقرة تقبل منه بلا شيء، هذا ما يليق. ثم إذا عزم على الطلاق وتبوى يذهب إلى طالب علم يسترشده ويسأله، أما شرع الله جل وعلا في هذه الحال، وهي يصير الطلاق نتيجة غضبة بسيطة مع شخص ما أو مع طفل ربما يكون، ربما يكون بينه وبين طفل من الناس فيطلق امرأته بالثلاث إن لم يأتي أو إن لم يفعل أو كذا أو كذا، فهذا تلاعب، فالطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة كما تقدم لنا قريبا، واجب أحيانا ومحرم أحيانا ومستحب أحيانا ومكروه أحيانا ومباح أحيانا، كل الخمسة تجري عليه، وتقدمت الأمثلة لهذا. فيجب على المسلم أن يهتم في أموره ومعاملاته مع زوجته ومع أهله ومع جيرانه وفي بيعه وشرائه، لأن البيع إذا لم يكن صحيحا فهو حرام، ولا تؤول إليه السلعة في لولة شرعية وتصرفه فيها يكون حينئذ غير شرعي، كذلك بعض المعاملات مثلا ظاهرها أنها بيع وهي ربا محرم، والله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فليس المراد الربح أو كسب المال، وإنما المراد أن يكون المال حلال والكسب حلال، وإلى استفاد المرء مالا حلالا استعان به على طاعة الله جل وعلا ونفعه في الدنيا والآخرة، وإذا استفاد مالا حراما والعياذ بالله غره في الدنيا والآخرة، يكون سببا لأمراض لمخالفات لوقوع في مشاكل كثيرة في الدنيا، ثم الحساب في الدار الآخرة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، يسأل عن الكسب و
ما يقول أنا حر في مالي، حر في مالك في حدود الشرع، لكن فيما حرمه الشرع لا، يحجر عليه ويمنع ويحكم عليه القاضي بالمنع وعدم التصرف، وأولاده يرفعون أمره إلى الحاكم والحاكم يصدر الحكم بمنعه، ولده وإن كان صغير ابن 20 سنة 15 سنة يرفع أمر أبيه إلى الحاكم ويحكم عليه إذا صار يتصرف تصرفا غير صحيح، فهو ليس بحر إلا في حدود الشرع فيما أباح الله له ذلك، ما يجوز له أن يقامر في ماله ولا أن يراهن ولا أن يتلاعب به، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، لأن المرء إذا عقل وأدرك ابتعد عن الحرام، كل من عصى الله فهو جاهل، فالمرء تأتيه المعصية ويقع فيها نتيجة الجهل، وإلا لو عقل فالله جل وعلا ما يستحق أن يعصى، ينعم ويعطي ويتفضل جل وعلا، ثم تختفي عن الناس وتعصي الله تظن أنك إذا اختفيت عن الناس خلاص ما تضرك المعصية، تكون أشد ضررا لأنك راقبت الناس ولم تراقب الله جل وعلا الذي معك في كل حال ومطلع عليك وعلى جميع تصرفاتك، كذلك يبين الله لكم الآيات، يبين الله لكم آياته أحكامه وحدوده ومحارمه وما أوجبه عليكم لعلكم تعقلون. والمرء إذا عقل انتبه، إذا عقل كما تقدم تذكر، وإذا تذكر اتقى.
قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا.
المراد التي قبلها يعني في التلاوة، وليست تليها مباشرة بل بينهما فاصل. نعم.
قال البخاري: قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها.
هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جاء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أمر بجمع المصحف عثمان رضي الله عنه، قال له ابن الزبير: يا أمير المؤمنين، هذه الآية منسوخة، التلاوة والحكم منسوخة يعني في الحكم، ما له حكم، الحكم في التي قبلها، فلما أثبتها في المصحف؟ قال: يا ابن أخي، وجدت شيئا فأثبته، هذا شيء توقيفي، ما يسوغ لي أن أقدم وأؤخر وأزيد وأنقص، وإنما هذه موجودة فأنا أوجدتها، ما أتيت بشيء من عندي. فعثمان رضي الله عنه أثبت ما وجده في المصحف، وهذا فيه السلامة والإتقان. وقد اختار رضي الله عنه عددا من الصحابة رضي الله عنه الفضلاء لجمع المصحف لما وجد فيه شيء من الاختلاف بين القراء، أتاه من أتاه من الصحابة فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس لا يختلفوا في كتاب الله، فجمعهم رضي الله عنه على مصحف واحد ومنع القراءة في غيرها حتى لا يحصل خلاف بين الناس. نعم. ولهذا يقال المصحف العثماني نسبة إلى من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد ذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا.
يعني كانت العدة سنة، ثم نسخت من السنة إلى 4 أشهر و10 أيام، لحكمة يريدها الله جل وعلا، ولأن الغالب أنها إذا كانت ذات حمل فإنه يتبين خلال 4 أشهر، يتبين الحمل خلال 4 أشهر و10 أيام احتياطا، فإن تبين الحمل فعدتها بوضع الحمل ساعة أو سنة، وإن لم يكن حمل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. هذه المتوفى عنها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة أو كبيرة، تحيض أو لا تحيض، رأت زوجها أو لم تراه أبدا، سافر عنها أو حاضر، كله عدتها 4 أشهر و10 أيام، سوى الحامل فعدتها بوضع الحمل، قلت مدة الحمل أو كثرت أو زادت. لو مثلا طلقها وهي حامل ثم أتاها خبر مات عنها، أتاها خبر وفاة زوجها فحجبها الطلق فوضعت، فتخرج من العدة في نفس اليوم الذي مات فيه زوجها. وكذلك المطلقة إذا كانت حامل فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل كما جاء في مطلقة الزبير بن العوام رضي الله عنه، مسكت بتلابيبه والصلاة تقام وقال تقول طلقني طلقني، فطلقها يريد التخلص منها ليذهب إلى الصلاة رضي الله عنه، فذهب إلى الصلاة وصلى، فلما رجع وإذا هي قد خرجت من العدة يريد رجعتها ما أمكنه، يمكن تكون في عصمة زوج آخر لأنها وضعت الحمل فخرجت من العدة. نعم،
فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملة فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية وترك الوصية والنفقة. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت في عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم أسند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء رحمهم الله. ومن أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشرة أيام، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا، وإن اخترن ذلك ولهذا قال تعالى وصية لأزواجهم أن يوصيكم الله بهن وصية كقوله يوصيكم الله في أولادكم الآية غير إخراج. فأما إن قضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشرة أيام أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعد له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، ورده آخرون منهم الشيخ ابن عبد البر، وقول عطاء ومن تابعه على ذلك منسوخ بآية الميراث. إن أرادوا ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن السكنى الأربعة الأشهر وعشرة لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي رحمه الله. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقوه فقتلوه. فقالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت وانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وقول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لما نزل قول الله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت فلم أفعل، فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل المطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله، واختاره ابن جرير. ومن لم يجيبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقول الله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، يبينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه. قال تعالى لعلكم تتقون، أي تفهمون وتتدبرون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللي يسأل عن عمارة وبيعها على أخيه بمبلغ ويريد استرجاعها، إذا كان الرجوع برضا الطرفين فحسب ما يتراضيان، لأن البيع تم يقول قبل 20 سنة، فحسب ما يتراضيان. وإن كان بغير رضا أحدهما فلا بد من الرجوع إلى الحاكم.
يقول السائل أنا من أهل مكة، فهل يجوز أن أحرم من بيتي دون الخروج إلى الميقات؟
إذا أراد المكي المقيم بمكة أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى الحل ليعقد النية من الحل، ولا يلزم أن يكون من التنعيم كما يظن بعض الناس، وإنما من أي مكان خارج مكة خارج الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب الحل من مكان نزولهما، مكان نزولهم في الأبطح أقرب الحل هو التنعيم. فخرج بها إلى التنعيم، فلو خرج بها لو أراد المكي أن يعتمر يخرج إلى أقرب مكان من الحل يليه إن شاء، ولا بد من الجمع بين الحل والحرم، فما يصح أن يحرم من داره داخل مكة إن كانت داره في التنعيم أو في الشرائع أو في جهة عرفات، فنعم يحرم من داره إذا كانت من الحل. أما إذا كانت داره داخل الحرم فلا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم، وفي كل نسك حج كان أو عمرة لا بد من الجمع بين الحل والحرم. الحج يحرم المرء من مكة ويخرج إلى منى، ثم من منى إلى عرفات، وعرفات من الحل، فجمع بين الحل والحرم. وفي العمرة يحرم من خارج مكة ثم يدخل مكة.
يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رب مبلغ أو عام سامع؟
رب مبلغ أو عام سامع، نعم. فيمكن أنت أن تسمع من الشيخ مثلا حكما شرعيا أو حديثا فتبلغه لمن بعدك، يكون الذي بعدك أفقه منك به إذا تفقه فيه وتأمله. فرب مبلغ يعني أتاه البلاغ من غيره، أو عام من بلغه عن غيره. يقول إذا حافظ الرجل على الصلاة والصلوات الخمس هل يكون معصوما من الذنوب؟ لا، ما هو معصوم، ما دامت النفس تتردد والروح تتردد في الجسم فالشيطان يحاول مع ابن آدم المعصية، يحاول معه المعصية ما يتركه، فما يقال إنه معصوم. لكن إذا كان الرجل موفق محافظ على الصلوات الخمس فصلاته ومحافظته عليها تنهاه بإذن الله عن الفحشاء والمنكر.
يقول السائل: هل المقصود بأن المصلى في المسجد الحرام المصلي في المسجد الحرام يتجه إلى يمين الكعب إلى عين الكعبة، هل هو مركزها ومنتصفها أم جدار الكعبة؟
تكون الكعبة أمامه ولا يلزم أن يتوسط نظره الكعبة أو يكون متوسط الكعبة، وإنما إذا كانت الكعبة أمامه فهذا توجه إلى عين الكعبة. والمصلي في المسجد الحرام يلزم أن يصيب عين الكعبة، والمصلي في مكة يصيب المسجد الحرام، والمصلي خارج حدود الحرم يصيب الحرم.
يقول السائل: من حج وعزم على ألا يعود إلى الذنب بعد الحج وعاد إلى ذلك الذنب، هل حجه باطل أم أنه يتوب بعد حجه وحجه صحيح؟
من عزم على عدم العودة إلى الذنب هذه توبة وصادقة إن شاء الله، فإن عاد فلا ييأس يتوب، وإن عاد ثانية وثالثة كلما عاد يجب على المسلم أن يتوب ولا ييأس من قبول توبته مهما تكرر، لكن عليه أن يجاهد نفسه والشيطان، فالشيطان يتسلط عليه إذا وجد فيه ضعف ووجد فيه مدخل دخل عليه وآذاه وتسلط عليه، لأنه ما يحب من ابن آدم أن يتوب.
يقول السائل: هل الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه اهتز عنه عرش الرحمن بموته، هل هو ابن معاذ بن جبل رضي الله عنه؟
لا يا أخي، ليس ابنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار رضي الله عنهم، ومعاذ بن جبل كذلك عالم من علماء الصحابة ومن علماء الأنصار، وليس هذا ابن هذا. هذه سؤالات سؤال مواريث متشعبة كثيرة، ولكن كل وارث يرث مورثه إذا كان الوارث حيا حال موت مورثه، أما أولاد بنت ماتت البنت في حياة أمها مثلا وماتت أمها بعد ذلك فأولاد البنت لا يرثون، وأولاد الابن كذلك لا يرثون مع من هو أقرب منهم، فالوارث يرث بنفسه من مورثه ولا يدلي بآخر يأخذ نصيبه وقد مات، كما يتوقع السائل إذا ماتت البنت في حياة أمها ولها أولاد هل أولادها يرثون من أمها؟ الجواب لا.
يقول السائل: حججت متمتعا وصمت 3 أيام في الحج وقررت الإقامة في الحرم، هل أصوم أم لا؟
نعم، إذا كنت صمت 3 أيام في الحج ونويت الآن الإقامة في مكة فتصوم 7 في مكة.
يقول السائل: ما معنى نسخ التلاوة والحكم ونسخ التلاوة وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء التلاوة؟
هذه كلها مثلت لها ولا مانع أن أعيد. نسخ التلاوة والحكم يعني يكون التلاوة أول تقرأ، أول كانت تقرأ من القرآن ثم رفعها الله جل وعلا، رفع الآية نسخها ورفع حكمها كذلك، ما بقي لها حكم، مثل كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. تقول عائشة: كان فيما أنزل على رسول الله 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخت تلاوتها، ما هي تقرأ في المصحف. ونسخ حكمها من 10 رضعات إلى 5 رضعات، فهذه منسوخة التلاوة والحكم. وكان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. والمراد بالشيخ والشيخة الثيب والثيبة، إذا زنيا فارجموهما. فالتلاوة نسخت رفعت من المصاحف بأمر الله جل وعلا، والحكم باقي. المحصن والثيب إذا زنى يرجم رجلا كان أو امرأة، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة كهذه الآية التي معنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نقرأها بالمصحف، موجودة في كتاب الله، وحكمها مرفوع منسوخ في الآية السابقة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الرجل امرأة ما زالت في عدة الطلاق، طلاق 3 أو في عدة الوفاة؟
لا يجوز أن يخطب المرأة في عدة طلاق وإن كان بائن، ولا في عدة وفاة حتى تنتهي العدة، وإنما كما تقدم لنا يجوز التعريض. يعرض مثلا يقول لولي المرأة المتوفى عنها أو المطلقة طلاق بائن: إذا تمت عدة فلانة فأخبروني. أو يقول له مثلا: أنا لي رغبة في الزواج وأريد مثلا امرأة بهذه الصفة مثلا، ويذكر صفة هذه المرأة المتوفى عنها أو المطلقة، ولو أن عندها ولد أو ولدين، ولو كذا، ولو أنها كبيرة، ولو وهكذا، يذكر شيء من صفاتها. هذا تعريض، لكن ما يجوز أن يخطبها وهي في العدة.